بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع حديث وفقه وذكر من الأذكار الثابتة في السنة، ومع فقهه ما تيسر إن شاء الله تعالى. وهذا الذكر اليوم يتعلق بقضاء الدين، وجاء في ذلك حديث علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني قد عجزت عن كتابتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل صير دينا أداه الله عنك. قال: قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. وأيضا عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: ألا أعلمك دعاء تدعو به لو كان عليك مثل جبل لأدى الله عنك؟ قل يا معاذ: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. رحمن الدنيا والآخرة، تعطيهما من تشاء، وتمنع منهما من تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. في هذين الحديثين فوائد هامة جدا بعد أن نفهم معانيهما. الحديث الأول أن مكاتبا جاء إلى علي رضي الله عنه، والمكاتب هو الذي يتفق مع سيده، والعبد المملوك الذي يتفق مع سيده على سيده أن يأذن له أن يعمل مقابل أن يدفع مبلغا من المال لسيده، يكون المال ثمنا لعتقه، فيكون بعد ذلك حرا. والمكاتب يعني يشتري نفسه من سيده بمال معين يثبته في ذمته يؤديه، ثم يكون حرا. هذا الرجل المكاتب جاء إلى علي رضي الله عنه يشتكي أنه عجز عن دفع المال الذي وعد سيده أن يدفعه مقابل الحرية، وعمل ودفع لكن لم يستطع أن يفي ببقية المال. فعلي رضي الله عنه أرشده إلى دعاء يقوله، وبهذا الدعاء إن شاء الله يأتيه الفرج من الله. وهذا الدعاء يقول: ألا أعلمك كلمات، يعني دعاء فيه كلمات تعلمتها من الرسول صلى الله عليه وسلم، أو تعلمت هذا الدعاء أو هذه الكلمات من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخبرك بكلمات ودعوات أو أخبرك بدعاء يكون سببا في أداء الدين إن شاء الله. فعلمه بعد ذلك فقال: لو كان عليك مثل جبل صير دينا ضل أدى الله عنك، يعني لو كان دينك كثير مثل الجبل، جبل صير، وهذا جبل قالوا هو اسم لديار طي، وهذا الجبل مثل به علي لعلم السائل به، وأيضا هو جبل على الساحل أيضا يقولون بين عمان وسيراف، وجبل العظيم قال: لو كان دينك مثل هذا الجبل الله يؤدي عنك، لأن الله غني وقادر أن يؤدي، لكن عليك بهذا الدعاء مهما عظم دينك. قال: قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. اللهم يعني يا الله، فالميم في آخر اسم لفظ الجلالة بدل يا النداء، فيا المسلم يدعو يقول يا الله أو يقول اللهم. اكفني يعني اجعل لي كفاية أستغني بها بالحلال الذي ترزقني وتيسره لي عن الحرام الذي قد يأتيني، أو العجز الذي يأتيني، لأن الإنسان إذا عجز قد تحدث نفسه، قد تحدثه نفسه أن يمد يده إلى الحرام. ولذلك قال هنا، أرشده إلى دعاء بحيث أن الله عز وجل يرزقه رزقا كافيا حلالا لا يحتاج للحرام، ولا يفكر في الحرام أو تحدث نفسه، وخاصة الإنسان إذا وضع في موقف ضيق وحرج إذا لم يكن إيمانه قويا ويلجأ لله قد يضعف وتمتد يده للحرام. فلذلك قال: أغنني بحلالك عن حرامك، يعني حتى لا يلجأ للحرام، وأغنني بفضلك يجعلني غنيا بما تعطيني وترزقني. فالله عز وجل غني، ومن أعطاه الله أغناه، والله عز وجل لا تنفد خزائنه ولا ينتهي ما عنده سبحانه. فإذا أعطى عبده يعطي سبحانه بسخاء وكرم. فأغنني قال بفضلك، أي بما تتفضل به علي وتجود به علي يا الله، عمن سواك، عن غيرك من البشر الذين قد يعطون وقد يمتنعون. فالإنسان إذا لجأ لإنسان قد يعطيه قد يمنعه، وقد يعده ولا يفي، وقد يعده ويفي، لكن الله إذا أعطى فحينئذ لا يحرم العبد ويغنيه، يعطيه ما يغنيه سبحانه وتعالى. فقال: غنني بفضلك، يعني يا رب أعطني عطاء أكتفي به بسداد الدين وأغتني، فلا أحتاج أن أسأل أحدا، بل ما تعطيني يا ربي يكون سادا لديني ويغنيني عن سؤال غيرك. فالمدين إذا سدد دينه اغتنى، لأنه ارتاح من مسألة الذل وذل الدين ومطالبة الدائن والجري خلفه، فيغتني بهذا. فسأل مثل هذا السؤال. في الحديث الثاني فيه حديث أنس وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ألا أعلمك دعاء تدعو به لو كان عليك مثل جبل، يعني من الدين، لهد الله عنك، يعني يسخر الله عز وجل لك الأسباب ويهيئ لك المال وأسباب المال بحيث أنك إن شاء الله تستغني وتدفع ما عليك من دين. فعلمه هذا الدعاء: اللهم يا الله مالك الملك، سبحانه الملك المطلق المالك لكل شيء، حتى ما عند الناس في ملك الله هو الذي ملكهم، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، الأقدار كلها بيد الله، الله سبحانه وتعالى يعز من يشاء، الله سبحانه وتعالى يذل من يشاء، يغني من يشاء، يفقر من يشاء، يميت ويحيي سبحانه. فهنا يذكره بأن الله هو المعز المذل المغني، فإذا أعطى أعطى سبحانه. فبهذا الدعاء يتوسل إلى الله، ثم قال: رحمن رحمن الدنيا، رحمن الدنيا أو رحمن الدنيا والآخرة. الرحمن والرحيم اسمان لله عز وجل، الرحمن يعني ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي، وهي للمتقين للمسلمين يوم القيامة، وله سبحانه الرحمة المطلقة، وما من أحد مرحوم في الدنيا إلا برحمة الله، وما من أحد يرحم أحدا إلا بفضل رحمة الله، فيتراحم الناس برحمة الله، والرحمة من الله سبحانه وتعالى واسعة عظيمة وسعت كل شيء، ورحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى. فالله إذا عان العبد رحمه فهو مرحوم، ومن آثار رحمته أن يغتني عمن سواه، وأن يكتفي في رزقه، وأن يسد دينه فيرتاح من هم الدين وذل الدين. هذا الحذاء من هذين الحديثين استفيد فوائد. فائدة الأولى: العتق، عتق الرقاب ما أمكن، وحث الإسلام على ذلك، وأن الإسلام تميز بهذا الشيء العظيم، فالرق في الإسلام يختلف عن غيره، فيه رحمة، فيه خير، فيه إنسانية، أو فيه كذلك أبواب كثيرة للعتق. أيضا من فوائد هذا الحديث أن علي رضي الله عنه أرشد هذا الرجل بحسن وأدب، لم يرده وإنما رده بأدب. فإما أن علي رضي الله عنه لم يكن معه المال الكافي ليعطيه فرده بهذا الرد الجميل، وإما أن علي رضي الله عنه عنده المال ولكن أراد أن يعلم هذا الرجل هذا الدعاء وهذه السنة، وأن يلجأ لله سبحانه وتعالى أولا قبل اللجوء للبشر. من فوائد هذا الحديث وأحكامه الاكثار من هذا الدعاء لمن ابتلي بالدين، عليه بهذا الدعاء ويفوض أمره إلى الله ويأتيه الله سبحانه وتعالى بالفرج، وعدم المماطلة في الدين. من فوائده أيضا خطورة الدين، خطورته، ولذلك جاء هذا الرجل خائفا يطلب العون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الغني ظلم، الذي عنده مال ولا يسدد يقول أنه يقع في الظلم لأن يعطل صاحب المال. وأمر الدين خطير، وكما جاء أيضا في الحديث أيضا نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، حتى يقضى عنه. أيضا من فوائد هذا الحديث التوكل على الله أولا قبل أي أحد، قبل كل أحد، التوجه إلى الله سبحانه وحده لقضاء الحوائج وتفريج الكروبات، لا مانع أن يأنس بالبشر أو استعين بهم بما هو في قدرتهم، لأن الله يجعل الناس أسبابا للناس في التفريج. فالإنسان يأخذ بالأسباب، يطلب العون إن عجز، يطلب المساعدة إن لم يستطع، لا مانع، لكن يجعل توكله كاملا على الله، وأن يتوجه إلى الله أولا، يدعوه ويطلب منه سبحانه ويأخذ بالأسباب. أيضا من فوائد هذا الحديث الأدب في الرد. الأدب في الرد، إذا أتاك سائل، إذا أتاك محتاج، ترده برحمة، بأدب، إن كان بالإمكان مساعدته فهذا طيب، تساعده، وإن لم تستطع المساعدة لقلة ذات اليد أو لعدم قدرتك فترد بالمعروف، بالكلمة الطيبة، كما قال تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. فهنا علي رضي الله عنه رد الرجل ردا جميلا، وعلى القول بأن عليا رضي الله عنه لم يكن معه المال الكافي فأرشد إلى هذا الدعاء، هذا يعتبر الرد بالحسنى والرد الجميل والكلمة الطيبة، كان يقول لي: ليس عندي مال لكن عليك بهذا الدعاء. أو أن عليا كان عنده مال لكن أراد أن يعلمه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يلجأ لله أولا قبل أن يلجأ للناس. هذه فوائد هذا الحديث العظيم في قضاء الدين، ومع إن شاء الله ذكر آخر ولقاء آخر، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: عندي أسهم، وهذه الأسهم يقول تأتيني أرباح، لكن يقول الأرباح قليلة جدا، فيقول: هل أزكي الأرباح فقط أو الزكاة تكون على قيمة السهم زائد الأرباح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذه الأسهم ينظر لها هل تحولت إلى سلع وبضائع تباع وتشترى، يعني نوع الشركة، تبيع وتشتري في السلع كمثلا المواد الغذائية أو الأطعمة، أو في بيع وشراء الأدوات الإلكترونية، أو بيع وشراء العقار، فحينئذ تكون الزكاة على قيمة الأسهم في الشركة، القيمة الحقيقية وليس قيمة الشرائية، إضافة إلى الأرباح تضاف إلى رأس مال الأسهم إذا بلغ النصاب، أو كان عنده مال يبلغ النصاب يضيف له قيمة الأسهم والأرباح إذا بقيت إلى الحول، حول زكاته قبل أن تصرف. أما إذا كانت الأسهم تحولت إلى عقار مؤجر، وشركة المساهمة اشترت عقارا فحولت المال إلى عقار مؤجر بحيث أنها تأخذ من الأجرة وتوزع بحسب أسهم كل شخص، فحينئذ تكون الزكاة على الأرباح فقط، لأنها عبارة عن أجرة، والأرباح في الأجرة تكون في العقار المؤجر في الأجرة ولا تكون في قيمة العقار. فلا بد أن يعرف نوع أسهم. حينئذ إن كان الصورة الثانية فما يدخله من مال أو يأتيه من أرباح إن كان أقل من النصاب، فإن كان عنده مال للزكاة تضم هذه الأرباح إلى ماله ويزكي عن الجميع في حول الزكاة، وإن لم يكن له مال للزكاة وتصرف هذه الأرباح قبل الحول أو ليس عنده مال فلا شيء عليه، أو لا يجمع منها شيء، حينئذ لا شيء عليه إلا ما أتاه من أرباح بعد مرور حول على العقار المؤجر، فيكون فيه الزكاة حينئذ قبل أن يصرف لأن مر حول على التأجير. والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ هل يجوز أن أكل يقول من الرطب الموجود يقول في الشوارع، ويقول إذا أخذت يعني منها وأعلفته أيضا للحيوانات لأنه كثير يقول منه يتلف ويسقط على الأرض، هل جائز؟
نعم، هذا الرطب الذي برع في الساحات المفتوحة أو الأماكن المفتوحة متاح للجميع، وكأنه يعني عمل مباح للجميع أو وقف للجميع، فيجوز الأكل منه، يجوز الأكل منه، لكن بالمعروف يعني يأكل الشيء القليل، لأنه مثل البستان الذي يمر به من السبيل فيأخذ منه القليل أو الشيء اليسير الذي يأكل منه. أما إذا كان وجده قد سقط ويعرف أنه على وشك التلف ولن يأخذ أحد من خلال خبرته، من خلال معرفته أنه في النهاية سيرمى لأنه سيتلف، فحينئذ يحمله لدوابه لا مانع، لأن تأكله الحيوانات خير من أن يرمى في مكان القمامة جلكم الله أو سلة أو أماكن المهملات. أما إذا كان لا يتلف الناس تأكله فلا، لا لأنه ليس بهذه الكثرة للحيوانات، إنما هو للبشر، يأكل كل واحد بقدر معين بالمعروف. أما إن كان يعلم من خبرته أو وجده خلاص يعني على وشك التلف أو وصل لمرحلة هذا الساقط لا يأكله البشر خلاص، فمصيره إلى يعني أماكن المهملات أو النفايات، فحينئذ لا مانع أن يحمله للحيوانات. والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. فالشيخنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما مقدار العقيقة وحكم يقول إذا أخرها إلى بعد اليوم السابع؟
مقدار العقيقة بالنسبة للمولود الذكر، إذا استطاع الأب أن يذبح فليذبح شاتين متكافئتين، وبالنسبة للأنثى فشاة واحدة. هكذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة كما جاء في الحديث، كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عن يوم سابعه، وفي بعض الروايات عن الغلام شاتين وعن الجارية شاه، فالغلام يذبح ذكر تذبح عنه شاتين أو تذبح شاتان فمتكافئتان أي قريبتان في السن وفي اللون أو الشكل، وكذلك في الهيئة. الشرع وصى بهذا لأنه قد يهمل العاق أو الأب إحداهما فتكون جيدة والثانية قد تكون مثلا مريضة أو هزيلة، فنبه عليه الشرع أن تكون متكافئتان بمعنى في قريبتان في السن والهيئة والجمال والشكل، تذبح عن الغلام شاتين إن استطاع. إن عجز الأب عن الشاتين فيقول بعض أهل العلم يذبح شاة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الأحاديث عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، وفي بعض الروايات وهي أصح عق كبشين كبشين، أي عن كل واحد منهما. فأخذ من أهل العلم أن من يستطع أن يذبح شاتين ذبح شاة واحدة إن كان قليل ذات اليد بالنسبة لي المولود الذكر، أما الأنثى فشاة واحدة وليس في ذلك إشكال. أما الجزء الثاني من السؤال وهو عن الوقت، فيحاول أن لا يفوت اليوم السابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على اليوم السابع، أكد على ذلك بقوله تذبح عنه يوم سابعه، كل غلام مرتهن بحقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويماط عنه الأذى، وفي رواية يسمى. فحينئذ لا يترك اليوم السابع ما استطاع إلى ذلك سبيلا. في بعض الأحاديث حديث عائشة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نذبح عن الغلام شاتين، أي تذبح عن في اليوم السابع، فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على اليوم السابع. وإن لم يستطع فهناك قول لأهل العلم، والحديث يعني فيه ضعف، أنه في اليوم الرابع عشر أو في اليوم الحادي والعشرين أو الواحد والعشرين، إن لم يستطع في اليوم السابع ففي اليوم الرابع عشر، إن لم يستطع ففي الحادي والعشرين، لكن يحرص على اليوم السابع. لا إذا يعني مر بظرف يمنعه، مثل لم يكن عنده المال، لم يكن عنده المال ليعق في اليوم السابع، أو انشغل شغلا أنساه اليوم السابع، وهذا يحصل أحيانا لانشغل الأب مثلا مرض المولود أو هناك إشكال يشغله فربما نسي، لكن إذا تذكر فليعق. بعض الناس يقول أنا كنت مشغول جدا في المستشفى مع الأهل وكذا لم أستطع، أو الولد مثلا عنده مشاكل صحية، قل له وكل من يذبح، لا تترك اليوم السابع، وكل أخاك، وكل أباك، أحدا من أصدقائك، وأصلا العقيقة فدية، خاصة إذا كان المولود يعاني من مشاكل صحية فإن العقيقة فدية تدفع البلاء ويحصل بها بركة في حياة المولود وفي صحته وتدفع عنه الوباء أو الداء إن شاء الله. فبعض الناس ينشغل، يكون يعني مهموم أو مشغول فينسى اليوم السابع. نقول العكس هو الصحيح، لما يكون عندك مشكلة مع المولود فاحرص على اليوم السابع أكثر، لأنه كما أخبرتك هذه صدقة في سبيل الله وذبح في سبيل الله يدفع به البلاء، وإن شاء الله يأتي من الله الشفاء والفرج ويكون خيرا للمولود. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أنا فضل الشيخ أيضا يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ إذا سلم الإمام هل يقول إذا سلم الإمام استمر في الإشارة بالسبابة حتى أنتهي من السلام، أم بمجرد أن يسلم الإمام ينتهي المأموم من الإشارة بالسبابة؟
نعم، بسلامك أنت ينتهي التوقف، لأنك أنت في الصلاة، لازلت في الصلاة، فإذا شرعت في السلام الأول الذي هو السلام الواجب حينئذ تتوقف، لأنك بالسلام خرجت من الصلاة وانتهت الصلاة، فهذه الإشارة بالسبابة تابعة للتشهد، والصحيح أنها من أول التشهد إلى نهايته، يعني حتى مع الدعاء الذي يكون بعد التشهد. أنا معروف التشهد، بعد التشهد يأتي هناك دعاء، وهذا الدعاء متنوع، منه ثابت في السنة، وممكن يدعو الإنسان يعني أيضا بأدعية خاصة به. فالمهم أن هذه الإشارة بالأصبع التي جاءت في السنة كما لا يخفى عليكم في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ثابتة تابعة للتشهد، وهي شد على الشيطان، كما جاء في بعض الأحاديث من وقع الحديد عليه، لأنها توحيد توحيد، فيشير بأصبعه يحركها، فإذا ما سلم توقف، إذا ما سلم بأصبعه كما جاء في الأحاديث، هذه طبعا ثابتة، النبي صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه وهو في الصلاة، رأوه الصحابة عليهم الصلاة والسلام في سنته العملية عليه الصلاة والسلام، يشير بها في سنته العملية، يشير بالصلاة، وهذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه في الصلاة باليد اليمنى، محلقا بين الإبهام والوسطى، مشيرا بالسبابة يشير بها، يحركها حركة خفيفة مع الإشارة في كل التشهد وما بعده من الدعاء، فإذا سلم توقف عن ذلك، لأن بالسلام انتهت الصلاة، وتوقف عن التشهد، وهي إشارة تابعة للتشهد. الله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول دخلت في مصلى إحدى المحطات على الطريق السريع، يقول فضيلة الشيخ الإمام كان يصلي المغرب، ويقول أنا دخلت بنية صلاة العشاء قصرا، وأنا يقول مسافر، ودخلت معه في الركعة الثانية، هل أسلم إذا سلم الإمام؟
طبعا هنا مسألة خلافية، هل ينوي الانفصال لأنه مسافر، فرضه ركعتين يصلي ركعتين وينفصل ويعني يسلم، لأن هذا المطلوب منه وهو واجب عليه على القول، من يقول بوجوب القصر واجب عليه القصر ودخل بنية العشاء، فله أن يصلي في الركعة الثانية أن ينفصل عن الإمام ويصلي ركعتين.
الشيخ يقول دخلت معه في الركعة الثانية.
إيه.
دخل مع الإمام في الركعة الثانية.
إيه. ليس إشكال. لو دخل معه في الركعة الثانية أيضا كذلك. هل يسلم معه باعتبار أنه مسافر يصلي ركعتين فقط، وذاك إمام مقيم فيصلي صلاة تامة. فمن يرى أن فرضه أن يصلي ركعتين فقط لأنه مسافر وناوي صلاة العشاء، وإن اختلفت النية بين الإمام والمأموم ليس في ذلك إشكال، فيجيز ذلك. ومن يقول أن المسافر إذا صلى خلف المقيم يتم، في الحقيقة هذه هي السنة، السنة أن المسافر كما جاء في الحديث الصحيحة إذا أتم بإمام مقيم أتم، وهذا الإمام هذا المسافر أتم بإمام مقيم صلي المغرب وهو غير مسافر، وإن كان صلى ركعتين لكنه لو صلى العشاء لصلىها أربعا. فمن هنا إذن على هذا القول أنه يتمها أربعا. الحقيقة الحديث في هذا الجانب يصف إلى هذا الجانب، وهو أنه إذا صلى المسافر خلف المقيم فإنه يصلي صلاة تامة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول هل يجب توزيع لحم العقيقة على الفقراء؟
وجوبا لا يجب، لأن الغاية من العقيقة الذبح، إراقة الدم في سبيل الله، والتعبد لله بهذا النسك، نسك الذبح، وطاعة الله عز وجل بتطبيق هذه الشعيرة التي جاءت على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي ذلك طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم وتطبيق لشرع الله. فالغاية أن يراق الدم، وهو دم شكر لله عز وجل، دم شكران، دم الشكر الإنسان مخير فيه، يستطيع أن يأكل أو يوزعه. لكن يقول العلماء الأفضل أن يتصدق بشيء من ذلك، يحبذ على الفقراء. لماذا؟ لأن بذلك تكون فدية وصدقة أنفع للمولود بالتصدق بهذه العقيقة، وأنفع للأبوين بأنه طبق الشرع بتطبيق هذه السنة، وفي الوقت نفسه تصدق أيضا، فيكون أنفع بدفع البلاء وجلب الخير والنفع للمولود. فإن تيسر أن يتصدق فهذا خير وأفضل، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. نعم، أيضا هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ إذا يقول كنت مسافر ويقول دخلت المسجد، يقول لا أعلم هل الإمام هو يصلي صلاة تامة أو صلاة قصر، فيقول في هذه الحال هل أدخل بنية القصر أو بنية الإتمام؟
انظر ماذا يغلب على الظن من خلال القرائن الموجودة حولك. فقد تجد أن الجماعة المسجد مثلا في الطريق، ليس حوله بيوت، وإنما هو مسجد مسافرين، مثل المسجد اللي في محطات الوقود البعيدة، أو المسجد الذي في الطرق البعيدة، ليس في قرية لا في مدينة. فهنا يغلب على الظن أنهم جماعة مسافرون، وأيضا كذلك إذا رأيت معهم حقائبهم فهنا ستعلم أنهم مسافرون، أو المصلى كان في المطار، المطار بعيد عن المدينة، فإذا هم مسافرون. فإن غلب على ظنك أو رأيت القرائن التي من حولك أنهم جماعة سفر، فنعم تقصر معهم وتدخل بنية القصر، لأنه حينئذ عملت بغالب الظن، وهذا ما هو ترجح لك بالقرائن التي تراها، والمسلم متعبد بغلبة الظن. أما إن غلب على ظنك أن هذا الرجل ليس مسافرا، بل هو من أهل البلد، كان يكون مثلا موظفا في المطار، أو هو من أهل القرية المسجد قريب من القرية، هو من أهل القرية أو هو إمام راتب لهذا المسجد، فحينئذ يغلب على ظنك أنه غير مسافر بل هو إمام مقيم أو الذي يصلي مقيم، فحينئذ تنوي بالإتمام لأنك ستصلي خلف مقيم. والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو محمد، تفضل. نعم أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الله تفضل.
الله يحييك دام حضرك. الغالي عندي استفسار بسيط فضيلة الشيخ.
نعم.
أنا عندي مجسمات ألعاب اللي هي نفس الأصنام بس شخصيات الألعاب ورسوم متحركة وكذي. فسؤالي هو لأنه ما يجوز أن يدخلها داخل البيت عشان الملائكة ما تدخل البيت وكذي، فيجوز إذا سويت ملحق أو غرفة خارج البيت وأحط هذه المجسمات خارج البيت بس هي من ضمن الحوش، يعني الملحق هذا أو الغرفة من ضمن الحوش، يجوز ولا ما يجوز؟ هذا بس
إن شاء الله. يعطيكم الله يعافيك، جزاك الله خير عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد. نعم كلمة أخرى أبو محمد تفضل. نعم تفضل تفضل محمد على الهواء.
الله يبارك فيك شيخ، كيف حالك؟ طيب
الله يحفظك محمد.
الله يحفظك خير. الغالي شيخ طويل العمر، في صلاة المغرب في ناس طال عمرك هنا اللي شفناهم يعني طبعا فاتتهم ركعتين، في منهم يصلي طال عمرك ركعة أولى ويعني يكون هو يعني سائل ويرد يصلي ركعة ثانية انه يعني كمل سنتين اللي هي طبعا الأخريات. اي معي انت؟
نعم نعم.
هي طال عمرك الحين، هل انه يصلي ركعتين طال عمرك ولا انه يصلي ركعه واحده وبعدين يقرا التحيات ويرد ثاني مره يصلي طال عمرك اللي هي الثانيه؟ نعم. ولا هل انه يصلي ركعتين اللي هي الاثنين؟
ان شاء الله. جزاك الله خير، الله يبارك فيك يحفظك، تسمع ان شاء الله رد. حياك الله. نجيب الشيخ سؤال الاخ عبد الله، يقول عنده مجسمات للالعاب، يقول هي من مجسمات العاب رسوم المتحركة، فيقول فضل الشيخ أنا لا أريد أن أدخلها في المنزل حتى يقول تدخل الملائكة إلى المنزل، فيقول إذا عملت مثلا ملحق عبارة عن غرفة في حوش المنزل وأضع هذه المجسمات في هذا في هذه الغرفة، هل هذا جائز؟
بالنسبة للعب الأطفال الحالية موجود اليوم طبعا فيها كلام لأهل العلم وكذلك فيها خلاف، هل هي مستثناة من الصور المحرمة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم وهي المنحوتة لذوات الأرواح والتي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، قال لهم أحيوا ما خلقتم، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا تصاوير، وما لا شك أن حديث التصاوير ولفظ التصوير ينطبق تماما على ما كان منحوتا لذوات الأرواح، فأول ما يشمله الحديث بلا ريب إذا نحيت سواء كان باليد أو بالآلة مثل الحصان أو الفيل أو الطير أو نحو ذلك، فهذه الحديث تشملها، وذلك إذا كانت للزينة داخل البيت أو على الباب أو في المجالس أو في الصالة، كل ذوات أرواح مما هو صنعها الإنسان ونحته بيده من جبس أو من طين أو من خشب أو من حديد، فهذا محرم لا يجوز إذا كان للزينة، ولا تدخل الملائكة هذا البيت. يأتي موضوع صور ولعب الأطفال، هل هذا مستثنى منه؟ فمن أهل العلم أن يرى أنه ليس بمستثنى لأنه تشمل أحاديث منع الصور، لأن أحاديث منع الصور قالوا التي جواز الصور التي في حديث عائشة قالوا منسوخ، أو أيضا هذه الصور كانت يعني بصورة مبسطة ليست مثل اليوم فحتى ليس فيها عين أو فم، مجرد حشو قطن في يعني خرق، كما كان لعائشة رضي الله عنها فرسان لهما جناحان، وفي لعبها التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم فضحك أفرس له جناحان وأقرها رضي الله عنها. ومن جوز واستثنى لعب الأطفال استشهد بهذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها أنه يشملها لعب الأطفال، ولكن اللعب التي لا يكون فيها محرمات أخرى مثل بعض العرائس للبنات يكون فيها بعض المفاتن مرسومة، مثل هاي لا ليس كذلك، وبل بعض يعني أعضاء الجسم مرسومة وكأنها حقيقية لا تتعلم الطفل منها الحشمة، فمثل هذا لا. أما اللعبة التي ليس فيها محظور مثل الخرق المحشوة بقطن وإن كان لها عين وشعر، أو حتى التي من مصنوعة من البلاستيك ولكن ليس فيها ما يخدش الحياة أو يبرز المفاتن أو تتعلم منها الطفلة أشياء أكثر من سنها، فيقولون هذا جائز شرعا ولو كان على صورة خيل أو عروسة أو حصان أو قط، لأنها مستثنى بحديث عائشة. هذا هو الصحيح، أن هذه مستثنى لعب الأطفال، فيجوز شراءها للأطفال وإدخالها البيت وأن يلعب بها الطفل، لا مانع من ذلك شرعا، لكن بقدر الإمكان التقليل منها، حتى لو كان احترز الأب مثل هذا الأخ خليها مثلا برع في مجلس خارجي، أو تخفى ثم تخرج للعب ثم تخفى إذا انتهى منها الأطفال، هذا أفضل وأحسن بلا شك. لكن يبقى موضوع الرسوم أو اللعب التي لشخصيات في الرسوم، هذه ينتبه لها لأنها يدخل فيها محظورات أخرى، وهي تعلق الطفل بهذه الشخصية وأنه يتخذ قدوة، وقد يكون هذا الشخص فيه ما فيه من المحظورات أو الأشياء المحرمة، كان تكون له حركات ليست لائقة في الرسوم أو شكله ليس بلائق في الرسوم، فهنا يمتنع الأب عن مثل هذه الصور التي للشخصيات في الرسوم المتحركة ما يتبعها من محظورات، يبتعد عنها ويأتي بلعب لأطفاله ليس فيها مثل هذه المحظورات في الشخصيات الكرتون، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ محمد. يقول في صلاة المغرب إذا فاتتني الركعة الأولى، هل عندما أقضي الصلاة تكون أول صلاتي أو آخر صلاتي؟ بمعنى يقول في الركعة الأولى التي أقضيها هل أجلس للتشهد أم لا؟
هو أدرك ركعة،
أفاتته ركعة،
إيه يعني أدرك معي
أو أدرك ركعة، نعم أدرك ركعة وفاتته ركعتين
في المغرب،
في المغرب نعم. فعندما يقضي يقول هل
نعم لا شك
أول الصلاة وآخرها،
يعني هو ما صلى مع الإمام هو أول صلاته، هذا هو الصحيح. وطبعا هناك من أهل العلم يقول آخر صلاة، الحقيقة هي أول صلاته، ومن ثم قد يدرك سيدرك مثلا مع الإمام مثلا الثالثة، مثلا سيجلس معه في التشهد، ثم لما يقوم هو بالنسبة له المأموم الثانية، فسيجلس للتشهد، وإن جلس مع الإمام في الركعة الوحيدة التي أدركها معه في التشهد الأخير، لكن بالنسبة له هو لما قام ليقضي قام إلى الثانية فسيجلس للتشهد، لأن بالنسبة له الآن سيقضي ما فاته، ولذلك هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما فاتكم فاقضوا، فيصلي مع الإمام، فالثانية فلما يقوم هي بالنسبة له الثانية سيجلس للتشهد، لأن بالنسبة له هذا هو التشهد الأول، ثم يأتي في الثالثة فسيجلس أيضا للتشهد، لأن هذا بالنسبة له التشهد الأخير. وإن كان جلس مع الإمام في الركعة الأولى في التشهد، لأن الإمام في الثالثة فجلس للتشهد، هنا جلس معه ليس لأن هذا من صلاته، هو في الأولى أنه مأموم مسبوق، جلس مع الإمام لكي لا يختلف عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فهو أتم به حتى لو أدرك الركعة الثانية مع الإمام سيجلس مع الإمام، هو بالنسبة له الركعة الأولى، الإمام الثانية سيقعد للتشهد الأول ثم سيصلي مع الإمام الثالثة، بالنسبة للإمام الثالثة الإمام سيقعد للتشهد، بالنسبة له هو الثانية سيقعد معه ثم سيقوم ليقضي ركعة واحدة، أكيد سيجلس للتشهد، ما في شك لأن بالنسبة له الثالثة والركعتان اللتان صلاهما مع الإمام تبع فيهما الإمام لكي لا يختلف على الإمام، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة، إلى ذلك الحين تقبلوا تحية فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال واصل خليفة، من الإخراج علي السعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.